تحية يوسف في وضع الصواع في رحل أخيه، وضع الصواع في رحل أخيه وقال أيتها العير إنكم لسارقون، ثم بدأ يفتش وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لئلا يظن أنه هو الذي وضعه. هذه حيلة، لكنها حيلة مباحة، حيلة مباحة لا بأس بها. نعم.
ومثله الحيل التي
إيش؟
ومثله الحيل التي
نعم
إيش؟
وش الأشكال؟
يتسلم عندي عندي يتسلم بها النفس أو النفوس
التي تسلم
عندهم لتسلم عندهم لتسلم
تسلم بدون لام صحيح. لا عندنا يتسلم بها.
ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها. ومن فروعها أن الله قال فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله قال
إن الله خذ واضحة، يعني لا تحجي شرح، كلكم تقرؤون. نعم.
ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه وولي عليه من وديعة من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونضارة وقت وولاية مال يتيم ونضارة وقف ووكيل ووصي ونحوها. فكلها يجب حفظها في حرز مثلها، لأنه من لوازم الأداء. وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح. ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها.
قول المؤلف رحمه الله الأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد، هذه من الأمانات وليست هي الأمانات كلها، لأن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق أو وصية أو غير ذلك. ومنها تحميل السلام، إذا قال لك شخص سلمني على فلان وقلت نعم والتزمت به فإن عليك الأمانة، فإنه عليك أمانة. إذا حدثك بحديث وقال بيني وبينك فهذا أمانة. إذن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق فإنه داخل في الآية الكريمة. أما بالنسبة للمال، فالمال الذي يعتبر أمانة، فالمال الذي يعتبر قابضه أمينا كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمانة. كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمانة. قولوا لي الإذن من الشارع مثل إيش؟ كولي اليتيم. ولي اليتيم مال اليتيم بيده حصل بإذن من الشارع، بإذن من المالك كالوكيل والوصي والناظر، هؤلاء ثلاثة: الوكيل في الحياة، الوصي بعد الموت، الناظر على الوقف في الحياة أو بعد الموت. بعد الموت. فمثلا إذا قلت لفلان خذ هذا بيعه، أخذه، ماذا نسميه؟ نسميه وكيل. وإذا أوصى شخص بشيء من ماله يصرف في أعمال الخير بعد موته فأخذه الموصى إليه سمي وصيا. وإذا أوقف الإنسان شيئا وقال يا فلان أنت الناظر عليه فإنه يسمى ناظرا. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، كثير من الناس يغلب عليهم مع حسن الخلق الجهل.
نعم.
واحد منهم إذا رأى مثلا رجلا طلق زوجته وتحسر عليها طلاقا بائنا ذهب وتزوجها ونيته أن يحللها للأول.
نعم.
إن العلم منه بتحريم ذلك، فإذا علم الزوج بعد زوج الأول يعني بعد أن يتزوجها ظن منه أن هذا تزوجها لغرض له فيها، فهل هل يعتبر زواجهما باطل زواج الأول؟
الأول ولا المحلل؟
المحلل تزوجها وطلقها دون علم الزوج الأول ولا الزوجة أنه إنما فعل ذلك لأجل
الاعتبار بنية الزوج، الزوج الثاني.
نعم.
سواء علم الزوج الأول أو المرأة أو أم لم يعلم
بنية الزوج الثاني يعني
المحلل.
فإذا علم الزوج الأول
إذا علم أنه تزوجها بالتحليل حرم عليه التزوج.
طيب كان قد تزوج
يفسخ بينه يفسخ العقد. نعم. في سؤال عبد الله. نعم. إيش؟ ما اقترح؟ طيب استدان فقير من شخص دينا إلى سنة، حلت السنة، فقال الدائن للمدين إما أن اقضي الدين، قال اقضي الدين، قال ما عندي، قال تدين مني أبيع عليك هذه السيارة تساوي 50-60. فيشتريها المدين ثم يبيعها 50 ثم يعود إلى الدائن ويعطيه 50، فإذا حلت السنة الثانية فعل مثل هذا فصار يقلب عليه الدين. ها؟ لا، إذا عادها صارت عينة، لكن إذا باعها على غيره صار قلب. كيف الفائدة؟ الفائدة إنه ربح. هو باعها ب60 وهي 59، ربح ولا ما ربح؟ أسألك وش ربح؟ نعم يا عبد الله عوض.
قتل مثلا يعني مورد مثلا
شبه
إيه؟ هل يلحق يعني
يلحق بالخطا؟
يلحق بالخطا.
نعم
يعني يرث
منه على قول الراجح. نعم
على قول الراجح ما
يرث
منه.
يرث الدية. ها؟ الدية لا يرث منها، لا يرث منها لأن الدية واجبة عليه فلا يرث. نعم. أنت.
بلاد الكفر، بلاد المسلمين يحلون الربا.
إيش؟
في بعض بلاد الكفر.
أرفع صوت.
في بعض بلاد الكفر.
ها؟
في بعض بلاد الكفر.
نعم.
المسلمون، بلاد المسلمون يحلون الربا من أجل أن يدفعون، أن يسددوا الغرامة.
من أجل إيش؟
أن يسدد، أن يدفعوا، أن يدفعوا ال.
انا حبي
الغرامة
موجودة
في
يد الكفر ضرائب ما يجوز. بعض الفقهاء اجاز الربا في دار الحرب لانهم حربيون وما لهم حلال، والصحيح انه لا يجوز، لان مجرد العقد بينك وبين الكافر ولو حربيا يعني العهد والامان، وقد امر الله تعالى بالايفاء بالعهود والعقود. نعم. ناخذ الاشاره. طيب. هذا غلط، لأن الإنسان إذا سلم على الرسول في مكانه حملته الملائكة. ولا أعلم أن السلف الصالح كان يوصي بعضهم بعضا في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول الأذان الأول مثل
الجمعة،
أما الذي
إذا
انتهت
العدة
التي
مجدها شرعها ما تقول الله عنه، هذا لا أدري. إذا انتهت
العدة
لا يؤذن. قول غلط. نحن نفعله إحياء للسنة. ولو كان هذا التعليل صحيحا لقلنا إذن لا يؤذن في البلد إلا واحد، لأن مكبر الصوت يسمعه كل أهل البلد. فنحن نثبته اتباعا لهذه السنة. نعم.
قول يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام إنكم لسارقون، مع أنهم ما بشروا السرقة وهو الذي وضعها.
التربية.
نعم.
هذا من باب التربية. ثم أن الذي أذن مؤذن ليس هو يوسف. الذي أذن غير يوسف. فيجوز أن هذا جاهل أو ما أشبه ذلك، فإما أن يكون باب التورية وإما أن يكون جاهلا. ثم إنه أيضا ربما يكون إنكم لسارقون باعتبار الواقع، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام ما علم هذا المنادي أنه وضعها في رحل أخيه، فلا إشكال فيه إذا كان المؤذن غير يوسف ما في إشكال. نعم. إيش؟ نعم. إنهم يكيدون كيدا. نعم. على الإطلاق لا، لكن كيد الله للإنسان هذا مدح. نعم. نعم. ما لم تخالف السنة النبوية. كيف إيش؟ لكن الرسول شرع قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. ايش
الزمن بين الاذانين؟
نعم. الزمن ينبغي ان يقال انه ان يكون بينهما فرق بحيث يتهيأ الناس للصلاة بالاغتسال ولباس الجميل من الثياب والتطيب، وهذا يكون بين الساعة وخمسين دقيقة. نعم. نعم.
يقول هذا الرجل بسبب ذلك التأمين وقد استرحت من ذلك الدين ومن ذلك.
نحن نرى أن التأمين من الميسر وأنه محرم، وقد قرنه الله عز وجل بشرب الخمر وعبادة الأصنام والأزلام، فهو محرم. لكن الناس نسأل الله العافية كالإبل، إذا نفرت واحدة نفر الجميع، وإن استقرت استقر الجميع. نعم.
ولا يمكن أن يجعل فرقا بين الأذان الأول والثاني هو أذان المسجد، هل السنة أن يؤذن أذان واحد أو أذان أذانين؟
هذا ليس باختيارك ولا باختيار أحد. إذا كان إمام، حتى الإمام في الجمعة في مثل هذا المسجد الذي تشير إليه ما يستطيع أن يقول قدم أو أخر. إذا كان يستطيع يقول قدم، قدم الأذان.
لا يستطيع أن يقدم
الأذان، لكن يستطيع
أن يقول
أذن
أذان
واحدا. نعم.
واحدا.
لكن لو قدم الأذان
سيكون شاب بالنسبة
للأذان. إذا كان يستطيع أن يلغي هذا الأذان فحسن يلغى، يكون أذان واحد. نعم. انتهى وقت الأسئلة الآن درس. نعم.
وموضوع هذا الأصل أن الله حرم الهوائش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم.
طيب في ضمن ما الفرع السابق كذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح. الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح يعني كرجل أعطاك شاة له قال هذه عندك أمان يجب عليك أن تنفق عليها إذا كانت ذات روح. يجب عليك أن تحفظها عن البرد في أيام الشتاء وعن الشمس والحر في أيام القيض. فإذا قال إذا أنفقت عليها فإن النفقة تستوعب قيمتها وزيادة. فالجواب إن كان قد أذن لك وقال إن رأيت أن الإنفاق عليها أكثر من قيمتها فبيعها. فهنا إذا رأى أن الإنفاق عليها أكثر من قيمتها وجب عليه أن يبيعها. وإن قال له أنفق عليها ولو زادت قيمة الإنفاق عليها على قيمتها وجب عليه أن يبقيها ولو زادت قيمة الإنفاق عليها على قيمتها لأنها قد تكون غالية عند صاحبها ولا يهمه أن ينفق عليها كثيرا. وإن لم يقل هذا ولا هذا فيجب أن ينظر إلى الأصلح. فعندنا الآن عندنا ظاهر وهو قوله خذ هذا. فإن ظاهر إيداعه إياها أن ينفق عليها ولو كان يريد أن يبيعها لقال له فإن زادت قيمة الإنفاق عليها فبيعها. ولما لم يقل ذلك قلنا الأصل أن هذه ملك لصاحبها ولا يجوز لك أن تتصرف في ملكه إلا بإذنه. هنا طيب عدم التفريط والتعدي ما الفرق بين التفريط والتعدي؟ التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. فمن لم يحفظها عن البرد ماذا نقول له؟ مفرط. ومن حملها أكثر مما تتحمل فهو متعدي. نعم.
هذا الأصل أن الله حرم ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. كما أن من فروعها
رحمه الله إذا كان فيها أهل مفهوم إذا لم يكن أهلا فلا حرج أن تطلب الوظيفة. لو كان الرئيس أو المدير على هذا العمل غير أهل غير كفر خائن لا يقوم بالواجب ويعطي العمال الذين عنده يعطيهم ما لا يستحقون إما أن يكتب لهم عمل خارج دوام وهم لا يعملون أو ما أشبه ذلك فهنا له أن يطلب الوظيفة لأنه بطلبه هذا محسن إلى من؟ إلى الدولة أو إلى الموظف؟ لا لهما جميعا. أما الدولة فراها وأما هذا الموظف فلأنه منعه من الظلم لأن هذا الموظف كل ساعة تمر به فهو آثم. فإذا طلب وظيفته وعين فيها منعه من الإثم. وهذا القيد الذي قاله شيخنا قيد جيد جدا أنه إذا كان أهلا إذا كان فيها أهل نعم.
كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها.
كل ما يوجب العداوة والبغضة بين المسلمين فإنه حرام. هذه قاعدة عامة شاملة، سواء في البيع، في النكاح، في الولايات، في أي شيء. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم إيش؟ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وقول في الخمر والميسر هذا على سبيل المثال، لأن سياق الآية فيهما، لكنها عامة. كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه من إيش؟ من أوامر الشيطان، وهو حرام. نعم.
وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فعقده لا يأتي بخير فعقده لا يأتي بخير بخير، وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده.
الآن النذر وسيلة للوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب، والنذر نذر الطاعة مكروه بدلالة القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، وهذا بمعنى النذر، يعني حلفوا أيمانا مغلرة أنك لو أمرتهم لخرج. قال الله تعالى: قل لا تقسموا، طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة، وهي الطاعة بدون إقسام، الطاعة بدون نذر. أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد قضاء، وإنما يستخرج به من البخيل. لا يرد قضاء، لأن بعض الناس ينذر لمريضه إن شفاه الله، هذا النذر هل هو الذي يجلب له الصحة أو الشفاء؟ أجيب: لا، النذر لا يرد قضاء، فلا يجلب مفقودا ولا يعدم موجودا، لكنه يستخرج به من البخيل. فالنذر مكروه والوفاء به واجب إذا كان طاعة. وأما قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار: يوفون بالنذر، فهذا لا يدل على أن النذر محمود، وإنما يدل على أن الوفاء به محمود. ثم إن المراد بالنذر في الآية الكريمة الطاعات الواجبات، بدليل قوله تعالى في أهل الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والحاج ما نذر، لكن كل وفاء بواجب فإنه وفاء بنذر، لأن شروع الإنسان في الواجب كأنه نذره على نفسه. وما أكثر الذين يندمون إذا نذروا ويذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا وأنى لهم ذلك. نعم.
ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال. وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. هذا أصل عظيم جميع رخص الشرع، جميع رخص الشريعة تحقيقاتها
وتخفيفاتها. نعم اي وش اللي عندك؟
وتحقيقاتها.
تحقيقاتها لا غلط.
هذا أصل عظيم جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا. والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، وهي جزء يسير جدا في العام مرة. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام. والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع. وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسباب تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين. وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما. وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات. يقادر؟
نعم، يعني لا يبدأ.
وعلى ترك المنهيات. وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود. ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان. والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة. ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وطهارة أفواه الصبيان.
عن الدم اليسير النجس يستثنى من هذا ما خرج من السبيلين، فإنه لا يوفى عن يسير. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه، وتنضحه بالماء وأطلق فيشمل اليسير والكثير. أما بقية الدماء فهذه يعني وأقصد ذلك دم الإنسان، فأكثر العلماء على أنه نجس كالذي يخرج من الأنف أو من السن أو من العرق، أكثر العلماء على أنه نجس. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بنجس، ومن تأمل النصوص تبين له أنه ليس بنجس، لكن على القول بنجاسة يعفى عن يسيره. فما هو حد اليسير؟ حد اليسير هو ما صغر في عين الإنسان ورأى أنه يسير، هكذا قال بعض العلماء، فهو معتبر في كل إنسان بحسبه، لكن هذا ليس بمنضبط، لأن الموسوس اليسير عنده إيش؟ كثير، والمتهاون الكثير عنده يسير. وقال بعض العلماء بل يرجع في هذا إلى أوساط الناس وعامتهم، فإن كان يسيرا في عرف الناس فهو يسير، وإن كان كثيرا فهو كثير. هذا متى؟ إذا قلنا إنه نجس. أما إذا قلنا إنه ليس بنجس لأن الأصل الطهارة والمؤمن لا ينجس، وإذا كان العضو إذا قطع من الإنسان مع ما ترسب فيه من الدم فهو طاهر، فطهارة الدم من باب أول. ثم إن الدماء تصيب الناس في حربهم وفي سلمهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر بغسل هذه الدماء. فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كانت تغسل الدمع عن وجهه؟ قلنا بلى، لكن هل هذا يدل على النجاسة؟ لا يدل على النجاسة، أولا لأنه مجرد فعل من صحابي، لكن الرسول أقره صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنها تغسلها وجهه ليزول تلوث الوجه بالدم، من قال إنها تغسله من أجل النجاسة؟ فلهذا نرى أن القول الراجح أن دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، كما أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين ولو كثر لا ينقض الوضوء. يعني لو أصاب الإنسان رعاف كثير فإن وضوءه باقي ولا ينتقض، أو جرح الإنسان بزجاجة أو حديدة أو مسمار أو ما أشبه ذلك وخرج منه دم كثير فإن وضوءه باق لا ينتقض، لأن الأصل عدم النقض إلا بدليل. لكن لو توضأ الإنسان من أجل أن يعيد نشاطه وقوته فهذا لا بأس به، نرجو أن لا يكون به بأس. أما أن نقول أن وضوءه قد انتقض بلا دليل فلا يمكن. وقول هل دم النسيل النجس، هل في الحيوان غير الآدم دم طاهر؟ نعم، هو الذي يبقى بعد الذبح، الذي يبقى بعد الذبح ولو كان كثيرا طاهر، حتى لو طبخ الإنسان اللحم وظهر أثر الحمرة في المرق فإنه طاهر. كل دم يبقى بعد الذكاة الشرعية فهو طاهر. نعم، انتهى الوقت.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة: القافل في أثناء القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. قال ومن فروعها الاكتفاء
العفو.
نعم ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مشقة التحرز منها. وعلى هذا فصاحب الحمار الذي يستعمله ويشق عليه التحرز من بوله إذا بال وأصابه منه رشاش فإنه يعفى عن يسيره. هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الراجح خلاف ذلك، وأن النجس لا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا أصابها دم الحيض أن تحته وتقرصه وتنضحه بالماء، وهذا يشمل القليل والكثير، مع أن المرأة الحائض يشق عليها التحرز من الحيض لا سيما في الزمن السابق حيث لا يوجد عند النساء إلا ثياب قليلة. نعم.
والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه
السنين. الاستجمار الشرعي يعني بالأحجار وشبهها، عن الاستنجاء يعني بالماء. هذا لا شك أنه من داخل في هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير، لأن البول والغائط يدخل مع الإنسان، ولو ألزم بأن يستعمل الماء فقط لكان في هذا مشقة. لكن على كل حال فيه شروط معروفة في الفقه لا نحب أن نطيل فيها، لأننا لو أطلنا في شرح هذه الجزئيات ما أكملنا هذه الرسالة إلا بعد سنة. نعم.
وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر وما دونه.
هذه فيها نظر، طهارة أفواه الصبيان، لأن العلة ليست إلى مشقة، بدليل أن الكبار أفواههم طاهرة، لكن العلة أن الآدمي طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. نعم.
وكذلك الهر وما دونها في الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها
من الطوافين
إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن ذلك
الهر وما دونها في الخلقة، هكذا علق الشيخ رحمه الله الحكم بالجسم، الهرة وما دونها في الخلقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمشقة التحرز منها حيث قال إنها من الطوافين. وبناء على ذلك نقول الحمار سؤره طاهر كالهرة، مع أنه أكبر منها بكثير. لماذا؟ لمشقة التحرز منه، لأنها داخل في التعليل النبوي إنها من الطوافين عليكم. وهذا القول هو الراجح، أن العلة ليست هي الخلقة وكبر الجسم وصغر الجسم، بل العلة إيش؟ مشقة التحرز منها. ولهذا قلنا بطهارة البغل وطهارة الحمار لمشقة التحرز منهما. نعم.
ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه.
نعم، هذا أيضا من داخل القاعدة، الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكتفى في النضح ببوله خاصة، لأن البول يأتي بدون تهيؤ، يبول الصبي أي ساعة يأتي البول. والبول أيضا من الذكر ينتشر لأنه يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فعفي عنه. وقولها الغلام الصغير احترازا من الجارية الصغيرة، فالجارية بولها كبول الكبيرة لا يطهر بالنطح، وقولها الذين يأكلوا الطعام احترازا من الذي يأكل الطعام، فإنه وإن كان صغيرا إذا كان يتغذى بالطعام فإنه يغسل بوله غسلا. والفرق بين الغسل والنطح لا بد أن نعرف ما الفرق. الغسل لا بد من عصر ودلك، وأما النطح فيكفي أن تصب على محل النجاسة ماء يغمرها فقط فهو أخف. وقوله وقيئه هذا مبني على أن القيء نجس، ولكن لم يتبين لي حتى الآن أن القيء نجس لا من الكبير ولا من الصغير، مع أن القيء يكثر في الناس، ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه. والأصل الأصل الطهارة، ولذلك من اطلع على دليل يدل على نجاسة القيء فعليه اتباع الدليل، وعليه أيضا أن يسعفنا به، وإلا فالأصل الطهارة. نعم.
ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه.
هذه قاعدة مهمة جدا دل عليها قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة والحل، أما الحل فظاهر، وأما الطهارة فلا يمكن أن يبيح الله لعباده ما هو نجس. وعلى هذا فيستدل بهذه الآية على إيش؟ أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل. نعم.
ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية.
نعم، هذه أيضا من القواعد الداخلة تحت القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير، وذلك أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن في هذه الأشياء في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس. فإذا طهرت ثوبا وغلب على ظنك أنه طهر فقد طهر، إذا استنجيت وغلب على ظنك أنه طهر المحل فقد طهر، إذا توضعت وغلب على ظنك أنك أسبغت فقد أسبغت، كذلك دخول الوقت يكتفى فيه بغلبة الظن في الصلاة وفي الفطر. فما لو أن الإنسان غلب على ظنه أن الوقت دخل وصلى ولم يعلم بعد أنه قبل الوقت فصلاته إيش صحيحة، لكن لو تبين بعد ذلك أنه صلى قبل الوقت فصلاته الأولى نفل ويجب عليه أن يصلي الفريضة. كذلك في الفطر إذا كان صائما وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم أكل ولم يتبين له أنها لم تغرب فصيامه صحيح، فإن تبين أنها لم تغرب فالقول الراجح أن صيامه صحيح أيضا، لأن فطره ليس ترك واجب ولكنه فعل محظور، وفعل محظور يعفى فيه عن الجهل يعفى عنه بالجهل والنسيان كما مرت علينا هذه القاعدة. نعم.
ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة، حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر،
وإذا هذا المتمتع والقارن الفرق بينهما أن المتمتع إذا أتى بالعمرة حل من إحرامه والقارن لا يحل إلا يوم العيد. ولهذا عمل القارن والمفرد سواء ووجوب الدم على القارن والمتمتع سواء أيضا. وهذه المسألة فيها إجماع وفيها جمهور. أما الإجماع فهو أن المتمتع عليه الهدي لأنه بالنص الصريح فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وأما القارن فأكثر العلماء على ذلك أنه كالمتمتع بناء على أنه أسقط النسكين في سفر واحد. لكن على القول الأول على قول غير الجمهور أن المتمتع هو الذي يلزمه الهدي يقولون لأن الهدي في مقابل التمتع بما أحل الله له من العمرة إلى الحج لا أنه سقوط السفر. وهذا لا شك أنه ظاهر القرآن. بوضع الصواع في رحل أخيه وضع الصواع في رحل أخيه وقال أيتها العير إنكم لسارقون. ثم بدأ يفتش وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لأن لا يظن أنه هو الذي وضعه. هذه حيلة لكنها حيلة مباحة حيلة مباح لا بأس بها. نعم.
ومثله الحيل التي
إيش؟
ومثله الحيل التي
الحيل التي نعم
إيش؟
وش الأشكال؟
يتسلم عندي
ها؟
عندي يتسلم بها النفس أو النفوس
التي تسلم
عندهم لتسلم
تسلم
عندهم لتسلم
ها؟ لا ها؟ عندنا يتسلم بدون لام يصحيح لا عندنا يتسلم بها.
ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها. ومن فروعها أن الله قال نعم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله قال
إن الخضر واضح يعني لا تحتاج إلى شرح كلكم تقرؤون. نعم.
ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه
ولي.
نعم. وولي عليه من وديعة.
نعم.
من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونضارة وقت
زمنا لا ما
ذم
هذا معنى زمنا لا لا ما هو صحيح. نعم.
وولاية مال يتيم ونضارة وقف ووكيل ووصي ونحوها. فكلها يجب حفظها في حرز مثلها لأنه من لوازم الأداء. وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها.
قول المؤلف رحمه الله: الأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد، هذه من الأمانات وليست هي الأمانات كلها، لأن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق أو وصية أو غير ذلك. ومنها تحميل السلام، إذا قال لك شخص سلمني على فلان وقلت نعم والتزمت به فإن عليك الأمانة، فإنه عليك أمانة. إذا حدثك بحديث وقال بيني وبينك فهذا أمانة. إذن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق فإنه داخل في الآية الكريمة. أما بالنسبة للمال، فالمال الذي يعتبر أمانة، فالمال الذي يعتبر قابضه أمينا كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمانة. كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمانة. قولوا لي الإذن من الشارع مثل إيش؟ كولي اليتيم. ولي اليتيم المال اليتيم بيده حصل بإذن من الشارع. بإذن من المالك كالوكيل والوصي والناظر، هؤلاء ثلاثة: الوكيل في الحياة، الوصي بعد الموت، الناظر على الوقف في الحياة أو بعد الموت. بعد الموت فمثلا إذا قلت لفلان خذ هذا بيعه، أخذه، ماذا نسميه؟ نسميه وكيل. وإذا أوصى شخص بشيء من ماله يصرف في أعمال الخير بعد موته فأخذه الموصى إليه سمي وصيا. وإذا أوقف الإنسان شيئا وقال يا فلان أنت الناظر عليه فإنه يسمى ناظرا. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، كثير من الناس يغلب عليهم مع حسن الخلق الجهل.
نعم.
واحد منهم إذا رأى مثلا رجلا طلق زوجته وتحسر عليها طلاقا باردا ذهب وتزوجها ونيته أن يحللها للأول.
نعم.
لا علم منه بتحريم ذلك، فإذا علم الزوج بعد الزوج الأول يعني بعد أن يتزوجها ظن منه أن هذا تزوجها لغرض له فيها، فهل يعتبر زواجهما باطل؟
الأول ولا المحلل؟
المحلل تزوجها وطلقها دون علم الزوج الأول ولا الزوجة أنه إنما فعل ذلك لأجل
أين الاعتبار بنية الزوج، الزوج الثاني.
نعم.
سواء علم الزوج الأول أو المرأة أم لم يعلم
بنية الزوج الثاني
أم
المحلل.
المحلل
فإذا علم الزوج الأول،
إذا علم أنه تزوجها بالتحليل حرم عليهما التزوج.
طيب كان قد تزوج
يفسخ بينهم، يفسخ العقد.
طيب.
نعم. في سؤال يا عبد الله. نعم. ايش؟ ما اتضح؟ طيب. استدان فقير من شخص دينا الى سنة، حلت السنة، فقال الدائن للمدين إما أن اقضي الدين. قال ما عندي. قال تدين مني أبيع عليك هذه السيارة تساوي 50-60. فيشتريها المدين ثم يبيعها 50 ثم يعود إلى الدائن ويعطيه 50. فإذا حلت السنة الثانية فعل مثل هذا فصار يقلب عليه الدين. ها؟ لا، إذا عادها صارت عينة، لكن إذا باعها على غيره صارت قلب. كيف الفائدة؟ الفائدة انه ربح. هو باعها ب60 وهي 59، ربح ولا ما ربح؟ اسألك وش ربح؟ نعم يا عبد الله عوض.
قتل مثلا يعني مورثا مثلا
شبه،
هل يلحق ب يعني ب
يلحق بالخطا؟
يلحق بالخطا
نعم،
يعني يرث منه
على قول الراجح. اي نعم يرث منه. ها الدية لا يرث منها، لا يرث منها لأن الدية واجبة عليه فلا يرث. نعم أنت
بلاد بلاد الكفر، بلاد المسلمين يحلون الربا.
إيش
في بعض بلاد الكفر؟
ارفع صوت.
في بعض بلاد الكفر.
ها نعم
المسلمون، بلاد المسلمون يحلون الربا من أجل أن يدفعون أن يسددوا الغرامة.
من أجل إيش؟
أن يسددوا أن يدفعوا
عن حبيب
الغرامة
موجودة في يد
ضرائب
ضريبة. ما يجوز. بعض الفقهاء أجاز الربا في دار الحرب لأنهم حربيون وما لهم حلال، والصحيح أنه لا يجوز لأن مجرد العقد بينك وبين الكافر ولو حربيا يعني العهد والأمان، وقد أمر الله تعالى بالإيفاء بالعهود والعقود. نعم ناخذ الاشاره. طيب هذا غلط، لان الانسان اذا سلم على الرسول في مكانه حملته الملائكه، ولا اعلم ان السلف الصالح كان يوصي بعضهم بعضا في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول الجزء الاول من الجمعه ان الذي اذا انتبه العله التي من اجلها شرع مات رضي الله عنه الاذان.
نعم
لا يؤذن الاذان عندها لا يؤذن.
يقول غلط، نحن نفعله احياء للسنه، ولو كان هذا التعليل صحيحا لقلنا إذن لا يؤذن في البلد إلا واحد، لأن مكبر الصوت يسمعه كل أهل البلد، فنحن نثبته اتباعا لهذه السنة. نعم
قول يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام إنكم لسارقون مع أنه ما بشر السارقة وهو الذي وضعه
تغيية.
نعم
هذا من باب التغيية. ثم أن الذي أذن مؤذن ليس هو يوسف، الذي أذن غير يوسف، فيجوز أن هذا جاهل أو ما أشبه ذلك، فإما أن يكون باب التورية وإما أن يكون جاهلا. ثم إنه أيضا ربما يكون إنكم لسارقون باعتبار الواقع، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام ما علم هذا المنادي أنه وضعها في رحل أخيه، فلا اشكال فيها اذا كان المؤذن غير يوسف ما في اشكال. نعم ايش نعم انهم يكيدون كيدا. نعم على الاطلاق لا، لكن كيد الله للانسان هذا مدح. نعم اي نعم ما لم تخالف السنة النبوية. كيف ايش؟ لكن الرسول شرع قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم ايش؟ اي نعم الزمن ينبغي أن يقال إنه أن يكون بينهما فرق بحيث يتهيأ الناس للصلاة بالاغتسال واللباس الجميل من الثياب والتطيب، وهذا يكون بين الساعة وخمسين دقيقة. نعم.
رجعها يا شيخ لقضية
التأمينات. نعم. تذكر حادث البسطاجر ما يقول هذا الرجل بسبب ذلك التأمين لقد اقترحت من ذلك التأمين ومن ذلك. نحن نرى أن التأمين من الميسر وأنه محرم، وقد قرنه الله عز وجل بشرب الخمر وعبادة الأصنام والأزلام، فهو محرم. لكن الناس نسأل الله العافية كالإبل، إذا نفرت واحدة نفر الجميع، وإن استقرت استقر الجميع.
بالنسبة للرجال الذي لا يكون هناك فرق في الزمن بين الأذان واليوم الجمعة،
نعم،
ولا يمكن أن يجعل فرقا بين الأذان الأول والثاني اللي هو أذان المسجد، هل السنة أن يؤذن أذان واحد؟
هذا ليس باختيارك ولا باختيار أحد. إذا كان إمام، حتى الإمام في الجمعة في مثل هذا المسجد الذي تشير إليه ما يستطيع أن يقول قدم أو أخر. إذا كان يستطيع يقول قدم قدم الأذان،
لا يستطيع أن يقدم الأذان، لكن يستطيع أن يقول أذن
أذان
واحدا.
نعم واحدا.
نعم. لكن لو قدم الأذان سيكون شاب بالنسبة لي.
إذا كان يستطيع أن يلغي هذا الأذان فحسن يلغى، يكون أذان واحد. نعم. انتهى وقت الأسئلة الآن الدرس. نعم.
ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم.
طيب، في ضمن ما الفرع السابق كذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، يعني كرجل أعطاك شاة له قال هذه عندك أمان، يجب عليك أن تنفق عليها إذا كانت ذات روح، يجب عليك أن تحفظها عن البرد في أيام الشتاء وعن الشمس والحر في أيام القيض. فإذا قال إذا أنفقت عليها فإن النفقة تستوعب قيمتها وزيادة، فالجواب إن كان قد أذن لك وقال إن رأيت أن الإنفاق عليها أكثر من قيمتها فبيعها، فهنا إذا رأى أن الإنفاق عليها أكثر من قيمتها وجب عليه أن يبيعها. وإن قال له أنفق عليها ولو زادت قيمة الإنفاق عليها على قيمتها وجب عليه أن يبقيها ولو زادت قيمة الإنفاق عليها على قيمتها، لأنها قد تكون غالية عند صاحبها ولا يهمه أن ينفق عليها كثيرا. وإن لم يقل هذا ولا هذا فيجب أن ينظر إلى الأصلح. فعندنا الآن عندنا ظاهر وهو قوله خذ هذا، فإن ظاهر إيداعه إياها أن ينفق عليه، ولو كان يريد أن يبيعها لقال له فإن زادت قيمة الإنفاق عليها فبيعها، ولما لم يقل ذلك قلنا الأصل أن هذه ملك لصاحبها ولا يجوز لك أن تتصرف في ملكه إلا بإذنه. هنا طيب، عدم التفريط والتعدي، ما الفرق بين التفريط والتعدي؟ التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. فمن لم يحفظها عن البرد ماذا نقول له؟ مفرط. ومن حملها أكثر مما تتحمل فهو متعدي. نعم.
ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم
ومن فروع
نعم. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، والخطبة على خطبته، وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. كما أن من فروعها
رحمه الله إذا كان فيها أهل، مفهوم إذا لم يكن أهلا فلا حرج أن تطلب الوظيفة. لو كان الرئيس أو المدير على هذا العمل غير أهل، غير كفر، خائن، لا يقوم بالواجب، ويعطي العمال الذين عنده، يعطيهم ما لا يستحقون، إما أن يكتب لهم عمل خارج دوام وهم لا يعملون أو ما أشبه ذلك، فهنا له أن يطلب الوظيفة، لأنه بطلبه هذا محسن إلى من؟ إلى الدولة أو إلى الموظف؟ لا، لهما جميعا. أما الدولة فظاهر، وأما هذا الموظف فلأنه منعه من الظلم، لأن هذا الموظف كل ساعة تمر به فهو آثم، فإذا طلب وظيفته وعين فيها منعه من الإثم. وهذا القيد الذي قاله شيخنا قيد جيد جدا، أنه إذا كان أهلا، إذا كان فيها أهلا. نعم.
كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها.
كل ما يوجب العداوة والبغضة بين المسلمين فإنه حرام، هذه قاعدة عامة شاملة، سواء في البيع، في النكاح، في الولايات، في أي شيء. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم إيش؟ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وقول في الخمر والميسر هذا على سبيل المثال، لأن السياق الآية فيهما، لكنها عامة. كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه من إيش؟ من أوامر الشيطان، وهو حرام. نعم.
وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فعقده لا يأتي بخير، فعقده لا يأتي بخير بخير، وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده.
الآن النذر وسيلة للوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب، والنذر نذر الطاعة مكروه بدلالة القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، وهذا بمعنى النذر، يعني حلفوا أيمانا مغلظة أنك لو أمرتهم لخرج. قال الله تعالى: قل لا تقسموا، طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة، وهي الطاعة بدون إقسام، الطاعة بدون نذر. أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد قضاء، وإنما يستخرج به من البخيل. لا يرد قضاء، لأن يعني بعض الناس ينذر لمريضه إن شفاه الله، هذا النذر هل هو الذي يجلب له الصحة أو الشفاء؟ أجيب: لا، النذر لا يرد قضاء، فلا يجلب مفقودا ولا يعدم موجودا، لكنه يستخرج به من البخيل. فالنذر مكروه والوفاء به واجب إذا كان طاعة. وأما قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار يوفون بالنذر، فهذا لا يدل على أن النذر محمود، وإنما يدل على أن الوفاء به محمود. ثم إن المراد بالنذر في الآية الكريمة الطاعات الواجبات، بدليل قوله تعالى في أهل الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والحاج ما نذر، لكن كل وفاء بواجب فإنه وفاء بنذر، لأن شروع الإنسان في الواجب كأنه نذره على نفسه. وما أكثر الذين يندمون إذا نذروا ويذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا وأن لهم ذلك. نعم.
ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال، وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. هذا أصل عظيم جميع رخص الشرع، نعم جميع رخص الشريعة تحقيقاتها
وتخفيفاتها. نعم وش لانجب
تحقيقاتها
لا غلط.
هذا أصل عظيم جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن، قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا: جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا. والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، وهي جزء يسير جدا في العام مرة. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام، والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع. وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسباب تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين. وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما. وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات. يقادر؟
نعم، يعني لا يبدأ.
قدره أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات. وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان. والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان، والمسح 3 أيام بلياليها على الخفين. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وطهارة أفواه الصبيان
عن الدم اليسير النجس. يستثنى من هذا ما خرج من السبيلين، فإنه لا يوفى عن يسير. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه، وتنضحه بالماء وأطلق، فيشمل اليسير والكثير. أما بقية الدماء فهذه يعني، وأقصد ذلك دم الإنسان، فأكثر العلماء على أنه نجس، كالذي يخرج من الأنف أو من السن أو من العرق، أكثر العلماء على أنه نجس. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بنجس. ومن تأمل النصوص تبين له أنه ليس بنجس، لكن على القول بنجاسة يعفى عن يسيره. فما هو حد اليسير؟ حد اليسير هو ما صغر في عين الإنسان ورأى أنه يسير، هكذا قال بعض العلماء، فهو معتبر في كل إنسان بحسبه. لكن هذا ليس بمنضبط، لأن الموسوس اليسير عنده ايش؟ كثير، والمتهاون الكثير عنده يسير. وقال بعض العلماء بل يرجع في هذا الى اوساط الناس وعامتهم، فان كان يسيرا في عرف الناس فهو يسير، وان كان كثيرا فهو كثير. هذا متى؟ اذا قلنا انه نجس. اما اذا قلنا انه ليس بنجس لان الاصل الطهارة والمؤمن لا ينجس، وإذا كان العضو إذا قطع من الإنسان مع ما ترسب فيه من الدم فهو طاهر، فطهارة الدم من باب أول. ثم إن الدماء تصيب الناس في حربهم وفي سلمهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر بغسل هذه الدماء. فإن قال قائل: أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كانت تغسل الدمع وجهه؟ قلنا بلى. لكن هل هذا يدل على النجاسة؟ لا يدل على النجاسة، أولا لأنه مجرد فعل من صحابي، لكن الرسول أقره صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه أنها تغسلها وجهه ليزول تلوث الوجه بالدم. من قال إنها تغسله من أجل النجاسة؟ فلهذا نرى أن القول الراجح أن دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبل. كما أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين ولو كثر لا ينقض الوضوء. يعني لو أصاب الإنسان رعاف كثير فإن وضوءه باقي ولا ينتقض. أو جرح الإنسان بزجاجة أو حديدة أو مسمار أو ما أشبه ذلك وخرج منه دم كثير فإن وضوءه باقي لا ينتقض، لأن الأصل عدم النقض إلا بدليل. لكن لو توضأ الإنسان من أجل أن يعيد نشاطه وقوته فهذا لا بأس به، نرجو أن لا يكون به بأس. أما أن نقول أن وضوءه قد انتقض بلا دليل فلا يمكن. وقول هل الدم يصير نجس، هل في الحيوان غير الآدم دم طاهر؟ نعم، هو الذي يبقى بعد الذبح، الذي يبقى بعد الذبح ولو كان كثيرا طاهر. حتى لو طبخ الإنسان اللحم وظهر أثر الحمرة في المرق فإنه طاهر. كل دم يبقى بعد الذكاة الشرعية فهو طاهر. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة القافل في أثناء القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، قال: ومن فروعها الاكتفاء
بالعفو.
نعم، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مشقة التحرز منها. وعلى هذا فصاحب الحمار الذي يستعمله ويشق عليه التحرز من بوله إذا بال وأصابه منه رشاش فإنه يعفى عن يسيره. هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الراجح خلاف ذلك، وأن النجس لا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا أصاب دم الحيض أن تحته وتقرصه وتنضحه بالماء، وهذا يشمل القليل والكثير، مع أن المرأة الحائض يشق عليها التحرز من الحيض لا سيما في الزمن السابق حيث لا يوجد عند النساء إلا ثياب قليلة. نعم.
والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه السنة.
الاستجمار الشرعي يعني بالأحجار وشبهها، عن الاستنجاء يعني بالماء. هذا لا شك أنه من داخل في هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير، لأن البول والغائط يغسل مع الإنسان، ولو ألزم بأن يستعمل الماء فقط لكان في هذا مشقة. لكن على كل حال فيه شروط معروفة في الفقه لا نحب أن نطيل فيها، لأننا لو أطلنا في شرح هذه الجزئيات ما أكملنا هذه الرسالة إلا بعد سنة. نعم.
وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر وما دون.
هذه فيها نظر، طهارة أفواه الصبيان، لأن العلة ليست إلى مشقة، بدليل أن الكبار أفواههم طاهرة، لكن العلة أن الآدمي طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. نعم.
وكذلك الهر وما دونها في الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين.
إنها
من الطوافين.
لا من الطوافين من ساقط إنها من الطوافين
إنها من الطوافين عليكم والطوافات ومن ذا
الهر وما دونها بالزلقة. هكذا علق الشيخ رحمه الله الحكم بالجسم الهرة وما دونها بالخدرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بما شقة التحرز منها حيث قال إنها من الطوافين. وبناء على ذلك نقول الحمار سؤره طاهر كالهرة مع أنه أكبر منها بكثير. لماذا؟ لأن لمشقة التحرز منه لأنها داخل في التعليل النبوي إنها من الطوافين عليكم. وهذا القول هو الراجح أن العلة ليست هي الخلقة وكبر الجسم وصغر الجسم بل العلة إيش؟ مشقة التحرز منها. ولهذا قلنا بطهارة البغل وطهارة الحمار لمشقة التحرز منهما. نعم.
ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه.
نعم هذا أيضا من داخل في القاعدة الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكتفى في النضح ببوله خاصة لأن البول يأتي بدون تهيؤ يبول الصبي أي ساعة يأتي البول. والبول أيضا من الذكر ينتشر لأنه يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فعفي عنه. وقولها الغلام الصغير احترازا من الجارية الصغيرة فالجارية بولها كبول الكبيرة لا يطهر بالنضح. وقولها الذي لم يأكل الطعام احترازا من الذي يأكل الطعام فإنه وإن كان صغيرا إذا كان يتغذى بالطعام فإنه يغسل بوله غسلا. والفرق بين الغسل والنضح لا بد أن نعرف ما الفرق. الغسل لا بد من عصر ودلك وأما النضح فيكفي أن تصب على محل النجاسة ماء يغمرها فقط فهو أخف. وقوله وقيئه هذا مبني على أن القيء نجس ولكن لم يتبين لي حتى الآن أن القيء نجس لا من الكبير ولا من الصغير مع أن القيء يكثر في الناس ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه. والأصل الأصل الطهارة. ولذلك من اطلع على دليل يدل على نجاسة القيء فعليه اتباع الدليل وعليه أيضا أن يسعفنا به وإلا فالأصل الطهارة. نعم.
ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه.
هذه قاعدة مهمة جدا دل عليها قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة والحل. أما الحل فظاهر وأما الطهارة فلا يمكن أن يبيح الله للعباد ما هو نجس. وعلى هذا فيستدل بهذه الآية على إيش؟ أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل. نعم.
ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس فيكفي الظن في الإسباغ وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية.
نعم، هذه أيضا من القواعد الداخلة تحت القاعدة العامة، المشقة تجلب التيسير، وذلك أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن في هذه الأشياء، في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاز. فإذا طهرت ثوبا وغلب على ظنك أنه طهر فقد طهر، إذا استنجيت وغلب على ظنك أنه طهر المحل فقد طهر، إذا توضعت وغلب على ظنك أنك أسبغت فقد أسبغت. كذلك دخول الوقت يكتفى فيه بغلبة الظن في الصلاة وفي الفطر، فما لو أن الإنسان غلب على ظنه أن الوقت دخل وصلى ولم يعلم بعد أنه قبل الوقت فصلاته إيش صحيحة، لكن لو تبين بعد ذلك أنه صلى قبل الوقت فصلاته الأولى نفل ويجب عليه أن يصلي الفريضة. كذلك في الفطر إذا كان صائما وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم أكل ولم يتبين له أنها لم تغرب فصيامه صحيح، فإن تبين أنها لم تغرب فالقول الراجح أن صيامه صحيح أيضا، لأن فطره ليس ترك واجب ولكنه فعل محظور، وفعل المحظور يعفى فيه عن الجهل، يعفى عنه بالجهل والنسيان كما مرت علينا هذه القاعدة. نعم.
ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة، حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر.
هذا المتمتع والقارن الفرق بينهما أن المتمتع إذا أتى بالعمرة حل من إحرام، والقارن لا يحل إلا يوم العيد، ولهذا عمل القارن والمفرد سواء، ووجوب الدم على القارن والمتمتع سواء أيضا. وهذه المسألة فيها إجماع وفيها جمهور، أما الإجماع فهو أن المتمتع عليه الهدي لأنه بالنص الصريح، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وأما القارن فأكثر العلماء على ذلك أنه كالمتمتع بناء على أنه أسقط النسكين في سفر واحد، لكن على القول الأول على قول غير الجمهور أن المتمتع هو الذي يلزمه الهدي، يقولون لأن الهدي في مقابل التمتع بما أحل الله له من العمرة إلى الحج، لا أنه سقوط السفر، وهذا لا شك أنه ظاهر القرآن.